قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
الرحمن الرحيم. هناك سؤال حائر في أذهان الناس يقول: لماذا يحترم الناس القانون في أماكن وبلدان أخرى ولا يحترمونها في بلادهم؟ لا أحد يقطع إشارة في أي دولة أوروبية أو أمريكية يسافر إليها، صحيح ولا لا؟ بينما في بلاده لا قيمة ولا حرمة لأي إشارة أيا كان لونها. إذن لدينا مشكلة. السبب لوجود قانون عادل وواضح ويطبق بشكل جازم، هذه إحدى القضايا المهمة. عندما يكون هناك قانون، هذا القانون عادل يطبق على الجميع، واضح ليس فيه غبش، ويطبق بشكل حازم، ليس عبارة عن تهديدات وتوعدات لا قيمة لها في داخل المنزل. سأضربك، سأفعل بك، سأفعل بك كذا، ثم لا يجد الابن أي قيمة لهذه العبارات، يزداد بعد ذلك هو سوءا وشرا. إذن أسرنا بحاجة إلى قانون يعرف الأبناء من خلاله ماذا؟ ما الممنوع في البيت؟ وما المسموح به؟ وما العقاب الذي يستحق عند المخالفة؟ وسامحوني سنمر يعني بشكل سريع، متى يعاقب هذا الشاب؟ هل يعاقب في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ أي فعل أصلا يستحق العقاب؟ هل رمي كاس في البيت وانكساره يستحق العقاب؟ أو هناك أشياء يعاقب عليها؟ ما الحوافز التي يحصل عليها عند قيامه بذلك العمل؟ إذا قام هو بعمل مميز في داخل البيت، هل هناك من حوافز يمكن أن يحصل عليها؟ بلا شك. إذن إخوان الكرام، وجود قانون في البيت سوف يمنحك أشياء كثيرة، من أهمها أن تضع حدا لشجار أولادك الدائم. فكثير من المشاكل التي تحصل في البيت والصراخ وضرب الكبير للصغير وأخذ لعبته إلى غير ذلك من أشياء، القانون يعينك بإذن الله في وضع حد. تنتهي من مشكلات الواجب المنزلي مع أبنائك، سواء متعلقا بالمنزل أو كان متعلقا بالدراسة. أيضا إذا وضعت قانون في البيت ستتخلص من الصراخ والصياح الدائم بينك أنت وبين أبنائك، افعل كذا، اعمل كذا، لماذا تفعل كذا، لماذا تضرب أخوك، إلى غير ذلك. أن تكون أكثر انسجاما مع أبنائك، لأنهم يعرفون ماذا عليهم ولهم، وأنت كذلك. أيضا أن تتحقق نتائج كبيرة مع أبنائك في ساعات قليلة، هذه هي، تحقق نتائج كبيرة مع أبنائك في ساعات قليلة، وتكون أكثر انسجاما مع أولادك بإذن الله. طيب، دعونا ننظر للقانون المنزلي الذي نريد أن نقيمه في داخل البيت. خطة القانون، أي قانون نريد أن نضعه في داخل البيت يمكن أن نسلك به هذا المسلك. هنا نرجو أن ننتبه لمسألة، وهي أحيانا بعض الأبناء، وهذا قليل ليس بكثير، تنمية الانضباط الداخلي عنده يكون سدا منيعا وحاجزا على القانون، يعني ما تحتاج إلى القانون إلا في أشياء بسيطة وسهلة. وهذا يحصل أحيانا، بعض الأبناء طبعه هادئ، عنده ذكاء وفطنة، يستطيع أن يستوعب العبارات من أول مرة. إذا قلت له احرص على كذا احرص على كذا، تجد هذا الابن مطاوع. لكن ليس كل الأبناء نسيجا واحدا، والإخوة الموجودون هنا والأخوات لديهم أبناء مختلفو الطباع، واحد هادئ والثاني مشاغب جدا، واحد يحل واجباته مجرد وصوله المدرسة البيت، والثاني لا يحلها إلا مع وجود والديه وبجواره. شخص آخر كثير العصبية في المنزل، شخص ثاني خلاف ذلك. إذن القانون نحن بحاجة إليه في أسر مختلفة الطباع غير منسجمة، بحاجة إلى تدعيم بعض السلوكيات وجعلها قيم في نفوس الأبناء من خلال هذا القانون المنزلي. أولا، حتى نحدد قانون منزلي، احرص على الأشياء التالية. حدد السلوك غير المرغوب به، يعني السيء الذي تريد التخلص منه وتريد تغييره في أبنائك. سأضرب لكم أمثلة الآن في الثانية، مثل ماذا؟ الشجار والضرب هذا إحدى المشاكل في البيت. الألفاظ السيئة، الصراخ على الوالدين، الفوضى في غرفهم، هذه مشاكل موجودة عندنا في البيوت، نحتاج أننا نحلها من خلال هذا القانون. إذن الآن حددنا السلوك. الأمر الثاني، اكتب القوانين التي تضمن لك النظام داخل البيت. صغ من هذه المشكلة قانونا. كيف يكون؟ كالتالي: ممنوع الضرب، ممنوع التلفظ بالألفاظ السيئة، ممنوع التحدث مع الوالدين بطريقة تخلو من الاحترام. قال ابنها تلك الإشكالات الموجودة إلى شيء ممنوع. نأتي لهذا، قضية التعليق يأتي الآن، كيف نمارسها عمليا؟ بعد أن تحدد وتكتب القانون وهو ممنوع الضرب، اختر العواقب المناسبة. بالمناسبة هذا القانون ممكن أن يكون في البيت، ممكن يكون في فصل دراسي، ممكن يكون في حلقة إلى غير ذلك. اختر العواقب المناسبة، وتكون حرمانه من أشياء يريدها امتيازات له. دائما حديث الناس بالمكاسب والمخاسر حديث مؤثر عليهم. اسألوا الناس اللي في الأسهم، اللون الأحمر يجيب مرض لهم، بس لما يرتفع المؤشر أخضر كل النفوس تشرق ولمدة 10 دقائق، ثم تهبط لمدة 2-3 ساعات، وهكذا، والعكس بالعكس أحيانا. إذن اختر العواقب المناسبة. كتبت القانون، أول شيء حدد المشاكل الموجودة عندك في البيت، اكتب قانونا لها، ثم اختر عواقب مناسبة. رتب هذه الامتيازات من 1 إلى 5، يعني التي سيفقدها. جميل، على أن تعطي أكثرها أهمية الرقم 5، وأقلها أهمية الرقم 1. واضح يا إخوة؟ رقم 5 هو أكثر شيء، أكثر امتياز، إذا حرمه تألم، بينما رقم 1 هو أقل هذه الامتيازات. يفضل أن تكون هذه القوانين والامتيازات على شكل صور للأطفال ما بين 4 إلى 8 سنوات. عمر 4 إلى 8 سنوات عمر لا يتقن الكتابة ولا يعرفها، بحاجة إلى ماذا؟ صورة. لما أقول له أنت ممنوع من لعب الكرة، حط له كرة، وستلاحظون بعد ذلك الجدول. كل هذه الأشياء سأجعلها على جدول بإذن الله. يتم تغيير الجدول كل فترة زمنية مناسبة. كل أسرة أخبر بنفسها، أسرة ترى أنه يغير يوميا. لماذا؟ لأنه بعض أحيانا السلوك غير المرغوب به يتم قياسه يوميا، مثل الفوضى في غرفهم. هذه ما يمكن تحدد له قياس في آخر الأسبوع، لأن هذه مشكلة مستمرة في كل يوم. لكن أحيانا بعض المشكلات لا تحتاج إلى أسبوع لقياسها، لكن المناسب في بعض الإشكالات أن يكون يوميا للمرحلة من 4 إلى 8 سنوات، وأسبوعيا من 9 إلى 17 سنة. هذا المراد التقييم يا إخواني، بمعنى أنه تعلق اللوحة على باب غرفة الولد أو في مكان بارز في الأسرة، ثم يقيم هذا الولد يوميا. ليس المراد أنه يأخذ الجدول ويغير به جدول ثاني في اليوم الثاني والثالث، لا، الناس ما عندها هذا الفراغ الذي أصلا يجعلها تقوم بمثل هذا الأمر. اعقد اجتماعا عائليا مع أبنائك لشرح كيفية تطبيق القواعد في المنزل. لما يجيك موظف جديد وتعطيه عمل، ماذا تقول له؟ أطر عندك كذا وكذا وكذا والأشياء الفلانية التي تتعامل معها إلى غير ذلك. لابد حتى تعطي الناس قواعد وقوانين وغيرها أن تحدد لهم هذه الأشياء من خلال شرحك لها. كيف نشرح؟ قبلها، في حالة اختفاء السلوكيات السلبية يمكن استبدالها بسلوكيات أخرى من عندك. طيب، دعونا الآن، كتبنا هذه القوانين، نعيدها مرة أخرى. كتبنا القانون، حددنا المشكلات، كتبنا القانون، وضعنا العواقب المناسبة له وهي حرمانه من بعض الامتيازات، حددنا أهمية الامتيازات ودرجتها بالنسبة لهذا الطفل أو هذا الشاب، وضعنا صور لمراحل عمرية صغيرة إلى غير ذلك. الآن ننتقل للمرحلة الثانية، وهي أن اجتمعت العائلة، الزوجة والأبناء ذكور وإناث، وبدأ الآن شرح هذا القانون. كيف سيكون هذا الشرح؟ كالتالي: طريقة شرح الجدول للأطفال من 4 إلى 8 سنوات، لاحظوا 4 إلى 8، وسيأتينا بعد قليل كيف نشرح لعمر 9 إلى 17 سنة، كيف نشرح هذا الجدول. كالتالي: أولا يتم وضع هذا الجدول في مكان بارز في المنزل. الأسرة، ضع لك لوحة كبيرة 50 في 70 أو متر في 50، وضعها في مكان بارز في البيت. ضع عليها عباراتك، أسئلتك، مسابقاتك، خبر رحلتكم، حفل موعد الحفل، حكمة، حديث تريد أن يحفظه أولادك في الأسبوع، إلى غير ذلك. هذه اللوحة تساعدك كثيرا حقيقة، وهي مجربة ورائعة. إذا خالفت تقول لولدك، إذا خالفت قانونا من قوانين الأسرة سوف نضع لك علامة في المربع الأول مثل وجه حزين. هذا الكلام كله سيظهر في الجدول. عندما تريد أن تعاقب ولدك على سلوك، لا تعاقبه من أول خطأ. من 4 إلى 8 سنوات اجعل له فسحة، حتى لو خطأ الخطأ الأول يصير فيه عفو، والثاني عفو، والثالث عفو، بحيث هو ينتبه الآن لنفسه. الرابع يأتي حرمان الامتيازة، والجدول سيظهر بعد قليل وستلاحظون هذه الأشياء. إذا خالفت مرة أخرى نضع لك علامة أخرى في المربع الثاني ثم الثالث وهكذا. المربعات الثلاثة في الأولى لهذه المرحلة العمرية هي فرص تحذيرية له. فأنت أيها الولد إذا ضربت أختك، وهو أحد المشاكل التي عندك في البيت، فلن تفقد امتيازات جراء مخالفتك للقوانين ل3 مرات، ثم بعد ذلك يأتي العقاب. عند المخالفة في المرة الرابعة سيتم وضع علامة في المرة الرابعة، وتفقد امتياز ذلك المربع كل اليوم. يعني ما في كمبيوتر، لكل اليوم. ما في مشاهدة قناة تلفزيونية، لكل اليوم. ما في خروج مع الأصدقاء، لكل اليوم. ما في شرب للعصير، على حسب الامتيازات التي تؤثر فيه. ثم بعد ذلك كل يوم نستخدم جدولا جديدا بنفس القواعد والامتيازات، وقد يكون الجدول أصلا كبير، يمكن أن يكون لأكثر من يوم كما سنلاحظ إن شاء الله. الحرمان لكل الامتيازات اليومية في حالة العبث بالجدول من قبل أي فرد من أفراد الأسرة. أحيانا واحد مشاغب يجي ويأخذ الورقة وتقطيع، تمام؟ وهنا أريد أن أنبه إخواني الكرام الآباء الأفاضل، نحن نتعرض دائما لاختبارات من أولادنا. لماذا؟ ليعرفوا ردة فعلنا. إذا شافوا ردة فعل حازمة ورحيمة امتنعوا. ولهذا الطفل الصغير إذا رأى أن احتياجاته تقدم له عن طريق البكاء استمر البكاء، والمرة الثانية والثالثة، كل ما بكى شرى لعبة، كل ما بكى أعطاه عصير، كل ما بكى أعطاه بسكويت. هنا يدمر الولد، لأنه عرف أن الطريقة المثلى لكي يسكت فلا يزعج والده أنه يطبق له هذا الأمر. ذكرت لكم مرة سابقة أن الدكتور محمد الوهابي يقول كنت خارجا من هولندا إلى بلجيكا في القطار، فواحد من الأولاد يقول كان بجواري امرأة ومعها طفل صغير لم يدخل مدرسة، فجلس يبكي في القطار وأزعج الناس. في العادة نحن لما يبكي ولدنا ماذا نفعل معه؟ نهديه، تمام؟ نعطيه ريال، جيد، نعطيه بطاطس، الثالثة كف، نعطيه كف يهجد يرقد إلى حين نصل للمرحلة الثانية. يقول الدكتور محمد، يقول فكانت المرأة معها شنطتها فأخرجت من الشنطة، يقول أدخلت يدها في الشنطة لتخرج شيئا لتسكت الولد. يقول توقعت كل شيء في ذهني كما تتوقعون عندما يخرج شيء من شنطة واحدة من نسائنا. افتح شنطة واحدة من النساء، شباصات ومساكات وأشياء كثيرة. يقول فأخرج، إيش أخرجت؟ كتابا، فأعطته إياه فجلس يقرأ فيه حتى وصلنا إلى بلجيكا. ولهذا في الغرب أعظم امتياز يفقده ويعاقب به الولد منعه من القراءة اليومية.
يعني كان محروم من القراءة.
أين؟ فحرمته. كان هذا هو أعظم عقوبة له، أنه تحرمه ولا تعطيه امتياز. هل وصلنا لهذه المرحلة؟ أرجو ذلك. هذا الجدول يا إخواني، هذا جدول مقترح يحتوي الأشياء التالية: اسم الولد، قوانين الأسرة. شفتوا القوانين؟ هي صياغة لمشاكل موجودة في البيت. الأول ممنوع الضرب، ممنوع التلفظ بألفاظ نابية، ممنوع التحدث بطريقة غير محترمة. لازم تكتب الأشياء لأن الدورة ما راح تعطون إياها هذه. يعني ممنوع رمي الألعاب في الصالة. إذا حددنا الآن قوانين وشرحناها لهم أصلا وعلقنا الجدول، ثم ماذا؟ تبدأ الامتيازات. طبعا هذا المطرقة حق المحكمة، ها؟ إذا الناس أزعجوا ولا شيء، محكمة عشان الناس تسكت، ولا لا يا أبو عبد الله؟ لازم تسكت هي. هذا ذكرنا لكم أن المربعات الثلاثة الأولى هي فرص تحذيرية للولد من أن يقدم على خطأ. المربع الثاني تحذيري، المربع الثالث ماذا؟ تحذيري. قلنا لكم أن الامتيازات في عمر 4 إلى 8 سنوات ينبغي أن تكون مكتوبة ولا شيء ثاني؟ صور. خلنا نشوف في صور ولا ما في. واضح. لعب كورة ما في، ركوب دراجة ما في، لعب كمبيوتر نفس القضية، تناول حلويات ما في، بريكات هذه حقكم ما في عهد إلى ننتهي إن شاء الله. زين. الأمر الثامن مشاهدة التلفاز لا يوجد. أصبح الآن واضحا في ذهن هذا الصبي الصغير من عمر 4 إلى 8 سنوات أن امتيازات كثيرة سيفقدها بمجرد ضربه لأحد إخوانه، خروج كلمة نابية، تحدث مع الوالدين بطريقة غير محترمة، رمي ألعاب في الصالة، إلى غير ذلك من السلوكيات التي أنت تريدها. لاحظتم يا إخوة؟ هذا هو من سن 4 إلى 8 سنوات. عندنا الآن أعمار في داخل البيت من 9 إلى 17 سنة. ننتقل. إذا عندك أولاد من 9 إلى 17 سنة تشرح لهم الجدول كالتالي، نفس الخطوات السابقة لكن استخدم الجدول لمدة أسبوع كامل. يحتوي الجدول على 12 مربع، 7 تحذيرية و5 امتيازات. لماذا صار هنا العكس، صار زيادة؟ أما صار عمره كبير ماذا يحصل؟ عناد أكثر، عدم تقبل للسلطة عليه. لكن الصغير سهل القياد، يمكن أن فرص 3 تحذيرية تنهيه. عند وضع العلامة توضع بدون تهديد ويوضح السبب له. لما أضع علامة حرمان شيء معين لا يبدأ بتهديد وسب لهذا الإنسان. لماذا؟ نتكلمنا سابقا على أن المناخ الأسري يشجع النجاح والتميز نحو ذلك. احذر من اختبار أولادك لك، فقد ينتهكون أشياء عمدا من أجل معرفة ردة فعلك. انتبهوا لهذه المسألة في البيوت. الأولاد أذكياء ليسوا أغبياء، ويتعاملون مع أولادهم بحرفية عالية جدا في معرفة ردود أفعاله، ضبط النفس والصبر والحزم في تطبيق القانون. احتاج ضبط نفس. هذا الجدول، جدول أمامي الآن لأطفال أو لأناس من عمر 9 إلى 17. أضع اسم الولد، قوانين الأسرة. الآن تتغير القوانين، أداء الواجب في الوقت المحدد، تمام، التعامل باحترام مع جميع أفراد الأسرة، أداء الصلوات في أوقاتها، طاعة الوالدين، ترتيب وتنظيم غرفتك الخاصة. خلاص الآن العمر مؤهل لمثل هذه السلوكيات والقيم أن تكون موجودة لديه. فرص تحذيرية كلها، الأولى فرصة تحذيرية، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. هنا ما نحتاج صور، تمام، خلاص واضح القضية. عدم اللعب بالكمبيوتر، عدم طلب الطعام من المطعم. طبعا اللي عنده قرية حلوها في مطاعم ولا في المطاعم. عدم التحدث بالهاتف، أنا قد يحتاج شيء معين. عدم مشاهدة التلفاز، عدم الخروج مع أصدقائه، وهكذا. حرمان من أشياء تمنعه من أن يذهب إلى ذلك المكان أو طعام أو هاتف أو غيرها من الأمور. كيف؟ أسبوع. هناك على حسب، يعني أحيانا قد تدمج أسبوع كامل بحيث أنك تضع فراغات في المربع الأول. هناك كان عندنا مربع واحد في فرصة تحذيرية واحدة، ممكن نفس المربع تقسمه ل7 أقسام بحيث يكون المربع الأول هو لليوم الأول من الأسبوع، وهكذا وغيرها. طيب هذا بالنسبة يا إخواني من سن 9 إلى 17 سنة. هذا القانون في البيت، قانون عقوبات ونحو ذلك. نأتي الآن لمسألة التحفيزات والتشجيع في داخل المنزل، وهو سمة من سمات المناخ الأسري المتميز. أرجوكم شجعوني، أعطوني عبارة فيها ثناء ومدح. دعونا نعمل اختبار سريع. لو أردت أن تعبر لحبك عن ولدك فماذا تقول له؟ يلا يا مشايخ الآن تخيل لواحد من أولادك ممن بل كلهم تحبهم، تخيل واحد من أولادك وعبر له عن حبك له بعبارات فقط، وأرجو ألا تخلطوا بين الولد وبين أمه. نحن نتكلم الآن على الولد عشان ما تلخبط تدخل أسلاك بعضها في بعض، تكلم على الولد. طيب أعطونا عبارة يا مشايخ. يا بطل، يا عسل، بارك الله فيك، هذا أكيد أبوه ولا مدرس حلقة، جيد جميل. ها يا إيش؟ يا أسد، أشكرك يا ولدي. ممكن تقول لي يا بابا؟ ها أحبك يا ولدي، جميل، هذا عنوان كتاب. طيب وغيره؟ يا قلبي، دخلنا شفتوا الآن، خرجنا الآن، خرجنا على الأولاد. طيب وغيره؟ أعطونا عبارات. أنا مبسوط منك، يا عيون بابا، الله أكبر. طيب بدأت الدنيا تحتر، أعطونا أيضا أشياء. ها أنت ولدي بحق، مثلك يفخر به أصلا، صحيح؟ تمام. هل أحد منكم في حياته تلقى هذه العبارات من آخرين وهو في سن 4 و5 و10 ولا لا؟ حد قال لك أنت يعني ولدي بحق، أنت كذا، أنت إنسان ولا لا؟ إذا لا تحرموها أولادكم، هم بحاجة لكل عبارة منكم. إيش رأيكم نحول من الولد ل لا البنت لا إذن كلما كثرت العبارات في ذهن الأب وبدأ يعطيها لهذا الابن، بلا شك أنه سيعطي هذا الولد يعني حجم كبير ويشعر بثقة في داخل المنزل. لكن عندما تمدح ولدك احذر من أمرين، احذر من أمرين عند المدح: المدح المبالغ فيه، تمام، خليه في الوضع الطبيعي، العبارات المتلقاة المتقبلة من كل الناس: أنت بطل، أنت، أنا أحبك، أنت من أحسن أولادي، أنت كذا. لكن لا تقول له عبارة كبيرة جدا: أنت لا يوجد مثلك في الدنيا ولا، مو صحيح، وبعد يومين يلخبط الوضع كله كامل. هذا الأمر الأول، لا تبالغ في المدح. الثاني، لا تستثني في المدح، لا تستثني. بمعنى يذهب الوالد مع ولده إلى المسجد ويصلي، يقابل أحد الجيران فيقول له: ما شاء الله ولدك حريص على الصلاة. أيوة، فيقول: أي والله ولدي ما شاء الله عليه، بس في الرياضيات تعبان، بس يضرب إخوانه في داخل البيت. أنت دمرت كل الأشياء السابقة. مهما عظم المدح، إذا جاء فيه هذا البس هذه والاستثناء ألغت كل الأشياء السابقة. فتجنب المبالغة وتجنب الاستثناء في المدح. أرجوكم شجعوني جدول التشجيع والتحفيز. يحب الأولاد دائما أن يروا ثمنا لسلوكهم الحسن، ويزداد الحرص على تكرار السلوكيات الحسنة كلما وجدوا مكافأة أو جائزة فورية. لما يصير عندك نار شابة في الصحراء، جميل، وبدأت تخمد، تعطيها إيش؟ إيش؟ حطب. الحطب هو التحفيز في الأسرة. كلما وضعت حطب كلما زاد وهج هذه النار، وبدأ هؤلاء الأبناء يحرصون على هذا الأمر. ولذا من المناسب وضع الجدول التشجيعي. الجدول التشجيعي هو فكرة بسيطة وأثر تربوي عميق في سلوك أولادك. هذا نحن سنشرح شرح سريع، لكن هناك كتاب في السوق للأستاذة خولة درويش، أنصح به الآباء والمربين، بعنوان الجدول التربوي. الجدول التربوي يمكن أن يستفيد منه في وضع ومعرفة أيضا فوائد هذا الأمر. استقرار السلوك وجعله قيمة في حياتهم، هذا أحد آثار الجدول التشجيعي. الشعور بالنجاح الداخلي في نفسه. كيف نستخدم جدول تشجيعي؟ كالتالي: تحديد السلوكيات المراد تحسينها أو المرغوب بها، جميل، سلوكيات الآن حسنة نريدها أن تطبق في أولادنا. ليس بالضرورة أن تكون هنا مشكلة لنبدأ علاجها، لا، الآن هنا سلوك نريد أن نربي عليه الولد ويكون قيمة عنده. الأمر الثاني: اختيار مجموعة من تلك السلوكيات، يفضل ألا تزيد عن 5، ثم تغير بعد التعود عليها. إعداد جدول أسبوع للسلوكيات المرغوب بها، ومن المناسب وضع صور مقابل السلوك. يوضع الجدول في مكان بارز في البيت. في حالة ممارسة السلوك المراد تحسينه، نضع ملصقا أو وجها مبتسما أو نجمة للطفل أو غير ذلك. نحن نتكلم الآن مع أطفال. أطفال، الأطفال لهم نفس ولهم طريقة للتعامل معهم غير أولئك الكبار. لاحظ معي هذا جدول للأطفال الصغار في متابعة صلاتهم. وكلما صلى صلاة لون شيئا معين. طفل صغير الآن، نحن لا نتعامل مع الكبار، لما تعامل مع الكبار يكون لك تعامل آخر، لكن الطفل الصغير مثل هذه الأشياء تغريه، ولهذا سترون الجدول بعد قليل في قضايا التشجيع. يجب أن يصطحب ذلك عبارات المدح والتشجيع والثناء عند وضح الملصق. أضع نجمة، أنت فعلا ولد شاطر، أنت ذكي، أنت ولد حريص على مثل هذه الأشياء، وهكذا. من الممكن عند حصول الطفل على عدد معين من الملصقات يوضع كأس أو جمع عدد من النقاط. أحد منكم اشترى كأس مرة لأولاده وأعطاهم؟ أحد؟ أنا شريت 5 فقط لهذه السلوكيات. وكل فترة كل ما نجح أسلم أعطيه واكتب عليه اسمه وجائزة. ولهذا سيأتي إن شاء الله بعد قليل، كلما صممت الأسرة شهادة تقدير من ورقة واحدة، يا أخي الواحد يعمل في مؤسسة يطبع لهم 40 ورقة، اطبع ورقة واحدة فيها خلفية بيتك أو سيارتكم أو أي شيء يدل على المنزل، جميل، وفي بعض العبارات الثناء والتشجيع، واحفظها لولدك مع توقيع الأب والأم وبقية الأسرة. شيء بسيط وسهل. ومن راجع كلام عابده العظم، وأتمنى أنكم تحرصوا على هذا الكتاب، هكذا ربانا جدي في طريقة وأساليب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في تعامله مع أحفاده. يتم الاحتفال في نهاية الأسبوع أو نهاية اليوم بإعطاء مكافآت معنوية أو مادية. ملاحظات عند البرنامج التشجيعي: قد تكون الملصقات كافية لتحفيز الأطفال الصغار وإشباع رغباتهم. يعني أحيانا لست بحاجة إلى مال، لست بحاجة إلى محفزات مثل الأطعمة وغيرها، يكفي أنه في ملصق فقط، لكن أحيانا لا. في حالة عدم تفاعل الأطفال فإنه يتطلب محفزات قوية، وخاصة في حالة تطبيق سلوكيات عكس المشاكل الدائمة في البيت. هنا تحتاج ماذا؟ محفز قوي حتى تنزعه من هذه المشكلة نزعا، وينتقل إلى سلوك آخر. تذكر أن الجدول التشجيعي يطور حاسة المسؤولية ويساعد على اتخاذ قرارات سليمة في حياته. تغيير المحفزات بين فترة وأخرى حتى لا يفقد المحفز أثره لدى الأبناء. نشوف الجدول. لا تقارن بين الأطفال، لا تقول محمد أحسن من إبراهيم لأنه يكلم بالجوال في أثناء الدرس، ولكن قل أنت في الأسبوع الماضي أحسن من هذا الأسبوع. قارن بين الأيام ولا تقارن بين الأشخاص، لا تدمره بالمقارنة، دائما المقارنة لا تصلح، وحتى نحن لا نرضاها ككبار. جدول تشجيعي: غسل أسنان، وعد هذا ما شاء الله فك أسد، غسل أسنان، الذهاب للحمام، لبس الملابس، ترتيب السرير، عمل الواجب إلى غير ذلك. في يوم السبت حصل على نجمة، وهكذا في اليوم يوم الأحد الاثنين تجمع، بعدين في الأخير يوضع المجموع، ممكن نعطيه كاس لو حصل على مجموعة من هذه النقاط الجيدة عنده. ولاحظوا كل واحد حطينا عليها صورة، واحد منهم جالس يقرأ طبعا، شوفوا. طيب قائمة المحفزات سريعا: المحفزات للأطفال الذين لم يتجاوزوا 12، ثناء وتشجيع، قبولات وأحضان، لعب معه، مفاجآت في المنزل، اشترى هدية جميلة وحطها في البيت في أي مكان، تحت السرير، إلى في أي مكان أنت ترى، وقل قد جئت لكم بهدية، اللي حصلها يأخذها. لمسات حاني على ظهره، هناك كتاب اسمه لمسات إنسانية، كتابان لمحمد، الدكتور محمد البدري والدكتور محمد الثويني، كلها الكتابين، هذا كتاب مستقل وهذا كتاب آخر. لكن لمسات إنسانية لمحمد بدري من أفضل الكتب وأحسنها لمن يريد أن يقرأ يعني ثقافة تربوية جيدة للوالدين. قراءة قصص، السماح باللعب خارج المنزل، خروج في نزهة بالسيارة، في نزهة يعني ما هو يسوق، هذا من 4 إلى 8 سنوات يركب معك بس، تمام. الملابس الجديدة، الذهاب لزيارة الأقارب، الذهاب لحديقة الحيوان أو متحف. اللي ما عنده حديقة حيوان، عندكم غنم برا، ودوا للحوش اللي برا وخلاص انتهى، نعم، وبرا وداخل، نعم، الدعوة إلى طعام. أما بالنسبة إعطاء النقود، لاحظوا أنا أخرت إعطاء النقود، ما نريد شعار أنه تفعل كذا تقبض، لا، اجعل هذا شيء آخر. الأمور المالية لا تجعلها عمدة في تقييمك وتحفيزك لأولادك، حتى لا تكون يعني قضية المادة شيء أساسي في حياتهم. أما الأطفال الذين تجاوزوا 12، الثناء والتشجيع، ولاحظوا الأولى الثناء والتشجيع هناك، وهنا ثناء والتشجيع، الذهاب مع الأصدقاء مكافأة مالية، هنا المال مشكلة عندنا. المال جزء أساسي في هذا العمر من سن 9 إلى 17 سنة، وكثير من الأولاد ينحرفون بسبب فقدان المال في هذه المرحلة العمرية. الذهاب إلى مكان عمل الوالد، تقليل الأوقات المحظور بها الخروج من المنزل، قراءة القصص، السماح بالله خارج المنزل، الخروج في النزهة بالسيارة لوحده إذا كان يمكن يسوق، الملابس الجديدة، الوجبات الخفيفة، تخصيص حساب الدخاري، الدعوة إلى طعام. هذه مجموعة من الحوافز التي يمكن أن تطبق في داخل البيت، وحقيقة أنا اخترت فقط منها، هي قرابة يعني 80 حافزا طبق على 3000 أسرة، يعني أخذ من 3000 أسرة من الحوافز التي استخدمت في داخل بيوتهم. ناتي للدستور التربوي، نمر عليه سريعا أيها الإخوة. الدستور التربوي مجموعة من المبادئ والأخلاقيات والمقولات والشعارات التي توضح التوجه العام للأسرة، كما توضح بعض الأمور الجوهرية التي تحاول اجتنابها. الدستور الأسري لابد للأولاد أن يعرفوا أن هذا الأمر جيد والأمر الثاني غير جيد، أنه إذا فعل هذا الفعل فإنه سيكون منضم لهذه الأسرة وجزء منها، أما إذا ارتكب ما يخالفه فإنه سيكون العكس. هنا اقترح لدستور تربوي نموذج مصغر: نحن أسرة مسلمة ونسعى جهدنا لأن نكون ملتزمين بالدين الحنيف، أسرتنا أسرة متضامنة ومتكاتفة ونسعى لتطويق أي خلاف ينشب بيننا، الهدوء وعدم رفع الصوت وتحاشي الإزعاج سمة من سمات منزلنا، لصلاة الفجر في موعدها أولوية مطلقة عند تحديد أوقات نومنا، قراءة القرآن وذكر الله تعالى وقيام الليل شيء مألوف في بيتنا، لا يرضى أحد من أبناء هذه الأسرة بغير النجاح والتفوق. أيضا من الدستور التربوي: على كل فتى أو فتاة في المنزل ترتيب غرفته قبل مغادرتها، الاستفادة القصوى من الوقت ومساعدة بعضنا على ذلك، نحن لا نذكر الآخرين إلا بخير ونحاول ابتعاد عن تدخل في شؤونهم، لا مكان في بيتنا العبارات النابية والألفاظ البذيئة، الإحسان إلى جيراننا وتحمل أذاهم جزء من مساعينا في التقرب إلى الله تعالى، نظافة المنزل والمحافظة على أثاث مسؤولية الجميع، نحافظ على الأذكار والأدعية الواردة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، نحرص على جلسة أسبوعية للتذاكر في شؤون الأسرة وما ينفعنا، يحاول كل من في الأسرة أن يفاجئها بعض الأشياء السارة. هذا دستور تربوي يمكن أن يتخذه الوالد ليقول لأولاده أن هذه هي مبادئنا للعيش في هذا المنزل. يمكن أنت بحكم خبرتك ومعرفتك بأولادك وحرصك على بعض الممارسات والسلوكيات في داخل المنزل أن تحور في هذه الأشياء، أو أن تبعد كثيرا منها وتجعل فيها الأشياء التي ترى أنت مناسبا. الركن الثاني المربي، وسأمر عليه سريعا. أي مربي، نتكلم على والدين الآن، أب وأم، يحتاج لثلاثة أشياء: تعلم، تعاون، تفاهم. تعلم ما يجب عليكم لأولادكم، مهارات التواصل مع الأبناء، كيف نكتشف قدرات أولادنا، تعلم كيف تحل مشاكل أولادك، كيفية بناء القيم عند الأولاد. هذه أشياء كلها تبنى في الإنسان، ليست في يوم وليلة تأتي عند المربي. الإنسان حتى يكون مدرسا يمر بمراحل كثيرة في الجامعة وتطبيق عملي وغير ذلك، نفس القضية هنا، يحتاج الإنسان أن يتدرب على هذه السلوكيات حتى تكون مهارة لديه وقيمة. تعاون، يد واحدة لا تصفق، لا ترمي بكل شيء على زوجتك ولا ترمين بكل شيء أيضا على زوجك، بل تعاون في إدارة هذه الأسرة لإخراج أولاد صالحين. تفاهم حول أمور المنزل، تقسيم الأعمال، ميزانية الأسرة، تصرفاتكما، إلى غير ذلك من الأشياء. طبعا لو جئنا نتحدث عن كل واحدة منها فسيأخذنا الوقت. تفاهم بمعنى وجود منهجية واضحة في تربية الأبناء والحياة داخل المنزل. من أسس التفاهم في داخل البيت معرفة طبيعة الزواج والأسرة والتربية. ماذا يعني لي الزواج أنا في حياتي؟ هل هو فقط الخروج من بيت والدي إلى بيت زوجي؟ أم يعني لي استقرار؟ يعني لي تربية، يعني لي بناء جيل، يعني لي إسعاد زوجي إلى غير ذلك. الثقة بإمكانات الآخر. واحد متخرج من الجامعة والأم في الثانوي، الأم مدرسة والأب رجل عادي، تأتي المشكلة هنا أن كل واحد ما لا يثق بإمكانات الآخر. لا، الأم تطلع على أشياء لا يمكن أن يطلع عليها الأب، وهي قريبة من أولادها ولديها من الخبرات والإمكانات ما يؤهله للقيام بالدور التربوي. ولذا من الخطأ أن عندما نعمل أي شيء نبدأ وماذا نفعل؟ نجير هذه المرأة، نبعدها عن العمل التربوي إلا في بعض المسؤوليات والأهداف. طرح القضايا الحياتية للنقاش والحوار جزء لا يتجزأ من التفاهم بين الزوجين. أمثلة مثلا الخلاف وإظهاره أمام الأبناء يتفاهم عليه، ضرب الوالد ولده، ما موقف الأم أيضا تجاه هذا الأمر. أساليب عملية للتفاهم هذه نمر عليها إخواني سريعا. تعاون، توزيع الأدوار داخل المنزل، إشراك الأبناء في هذا التعاون سيأتي الإشارة إليه بشكل سريع. تعلم، هذا شيء مهم حتى نبني الأب المثقف الواعي المربي الصحيح. ينبغي أن يتعلم. لماذا؟ لأن ما نفقده نحن كآباء أكثر مما نعلمه كآباء. في وظيفتك مميز، لكن كأب حلولنا اجتهادية داخل البيت، ودائما أغلب حلول الآباء هي إطفاء حرائق، ونحن نريد للآباء أن يمنعوا الحرائق من خلال قانون في بيتي، حوافز وتشجيع إلى غير ذلك. ولهذا نحتاج أن نقف وقفة مصارحة مع أنفسنا، ما مدى معرفتنا بالأمور التالية؟ واحد، الأخطاء التربوية وكيفية علاجها، مشاكل الأبناء، كيف تربي طفلا ذكيا، خصائص المراحل العمرية، كيف نتعامل مع الطوارئ في داخل المنزل، كيف نجعل ابننا قارئا، طرق اكتشاف مواهب الأبناء، كيف تجيب ولدك على الأسئلة الغيبية، الابن المتكاسل عن الصلاة كيف تتعامل معه، تحبيب القرآن لنفوس الأبناء، المصروف المنزلي. قضايا كثيرة في التربية، لا يمكن في يوم وليلة يصبح الإنسان ملما بهذه الأشياء، لكن قراءة موجهة، قراءة متأنية، انتقاء جيد للكتب، كتاب يمكن أن يحوي ثلثي هذه الأشياء، سوف يعطي الأب خبرة تربوية، إضافة إلى استماع لأشرطة، لحضور دورات، إلى الحرص على البرامج المتعلقة بالأسرة. ولهذا هناك برنامج مقترح سريع للتعلم. كيف نتعلم؟ هناك تعلم ذاتي من خلال القراءة وسماع الأشرطة، وهناك تعلم جماعي تقوم به المؤسسات وغيرها المعتنية بهذا الأمر من خلال دورات سواء كانت قصيرة المدى أو طويلة المدى وعقد ورش عمل. كيف نتعلم بالناحية الذاتية؟ كالتالي: القراءة، نجعل لنا مكتبة أسرية جيدة نقرأ من خلالها الأمور التي نحن بحاجة إليها. فآتي ببعض الكتب المناسبة التي أراها تغذي عندي جوانب تربوية لتعاملي مع والدي أولادي، أطفالنا، مسؤولية الأب المسلم، منهج التربية النبوية، إلى غير ذلك من الكتب التي يراها الإخوة نافعة ومفيدة لهم في القراءة. الدورات، منها دورات قصيرة المدى مثل هذه الدورة التي أنتم فيها، يستغرق يوم أو يومين لمعالجة قضية معينة، مثل دورة في طرق حل المشاكل، دورة في كسر الروتين والملل داخل المنزل إلى غير ذلك. هناك دورات طويلة المدى وهي عبارة عن ملتقى تربوي فصلي يضم نخبة من المهتمين بشؤون الأسرة لمناقشة مجموعة من القضايا تحت شعار واحد، مثل الاعتناء بالطفولة، الاهتمام بالمراهقين إلى غير ذلك. الجماعة أيضا داخل الأحياء مثل عقد ورش عمل. بعض المساجد عندها لقاء كل أسبوع أو كل شهر أو كل نصف شهر، عبارة عن ماذا؟ تجربتي داخل بيتي، ما الذي يفعله الأب، بعض التجارب الناجحة التي يقومون بها إلى غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن تناقش في داخل الأسر. المتربي، أول شيء تعرف على ولدك. عندما تريد أن تعمل برنامج تعرف على هذا الولد. كيف تعرف عليه؟ من هو ولدك؟ نوع ذكائه، نقاط القوة لديه، كيف يمكن الاستفادة من نقاط القوة بمشروع عملي؟ فالرجل في القراءة مميز، أحرص على هذا الجانب. ماذا يحفزه هذا الولد حتى أستفيد منه أنا في سلوكياتي، في برنامج التشجيع إلى غير ذلك؟ ماذا يضايقه؟ ما طرق تشجيعه؟ ما المهارات التي يحتاجها هذا الولد؟ ما الوسائل لتعليم تلك المهارات؟ ما الأخلاقيات التي تريد أن تغرسها بابنك؟ ما الوسائل التي تعينك على ذلك؟ ما نقاط ضعف ولدك؟ كيف تعالجها؟ ما أهدافه؟ ما وسائل تحقيقها؟ ماذا تتوقع أن يكون عليه ابنك؟ لما توجه هذه الأسئلة إما كلها أو بعضها سوف تبدأ بالتعرف على ولدك. بعض الإجابات قد لا تجد لها إجابة عند سؤالك لنفسك هذا السؤال، لكن مع مرور الزمن سيبدأ. لماذا؟ لماذا ستبدأ تتكون معلومة؟ لأنه حاضر في ذهنك دائما، أنت تفكر في إجابة عن ماذا يحفزه لكنك ما تعرف. لكن لما عشت مع هذا الولد وجدت أن أحد الأمور مؤثر عليه جدا ويجعله يأتيك وهو حريص على الحصول عليه وعدم الحرمان منه. يمكن أن نتعرف بهذه الطريقة وهي توجيه أسئلة لنا. الطريقة الأخرى أنني أتعرف على ولدي من خلاله هو، من هو؟ كالتالي: من أنت؟ اكتب الصفات الحسنة فيك. هو دعه هو يتحدث عن نفسه. اكتب الصفات غير الحسنة فيك. ما هواياتك؟ ما الأشياء التي تتمنى أن تحققها في حياتك؟ ما الطعام الذي تحبه؟ هذا خلاص عشر وانت طالع. ما الشراب الذي تحبه؟ أحيانا يعني بداية المدرسة 6 و7 و8 ممكن نجلس نحن معه ونسأل هذه الأسئلة، وممكن نعطيه هذه الورقة وهو يكتب هذه الأشياء بهدوء. ما الشراب الذي تحبه؟ ما الألعاب التي تحب أن تلعبها؟ جلس نتعرف عليها الآن. رتب هذه الأمور بحسب أهميتها لك كمتعة: كلمات متقاطعة، كتابة البحوث، القرآن، ألعاب الذكاء، زيارة المتاحف، حل الألغاز، الزراعة، مشاهدة البرامج الطبيعية إلى غير ذلك. وهذه الأشياء منتقاة بعناية. والسؤال الذي سيأتي بعد قليل في الغالب لن يختلف إجابته عن إجابتها. لماذا؟ هذه الأشياء الآن تحدد نوع ذكاء الولد، وأين ما هو الذكاء الذي يتقنه والذي يتميز به هذا الشاب بحسب اختياره للشيء المناسب. ولهذا السؤال الذي يأتي بعد قليل: أي هذه المهن أحب إليك؟ الأولى مهارات وأشياء متع شيء يعني يتحرك بها، لكن هنا لا، أصبحت هذه هدف يريد أن يحققه: مذيع، باحث، محاسب، طبيب. في الغالب أن ما يختاره هنا يوافق الذي هنا. لو اختار كتابة بحوث تجده في اختارنا باحث. لو اختار حل ألغاز ممكن يصير شرطي يهتم بأشياء بوليسية وغيرها إلى غير ذلك. لاحظ أي المهن، هذه المهن أحب إليه. وأخيرا اقترح أي مهنة أخرى ترغبها، يمكن أن يرغب هو بعض المهن الذي يراها مناسبة. طيب هذا عموما يعني شيء سريع لبعض كيف نتعرف على الولد. أخيرا النقطة الأخيرة: المنهج التربوي. احنا تكلمنا في أول اللقاء وقلنا أن أركان الخطة كم؟ 4. 5 من وين زاد؟ قلنا إيش أول شيء؟ مناخ أسري ومربي ومتربي ومنهج خطة. هذه هي الخطة وهي المنهج التربوي الذي يمكن أن نقدمه. لكي تنجح الخطة لابد من وضوح أمور، وهذه سنمر عليها سريع لأنه نريد أن ننتقل للخطة قليلا: تشاور بين الزوجين، مراعاة الفروق الفردية، لا للمثالية وكن واقعيا إلى غير ذلك. الآن ننزل لأرض الواقع، حط خطة. إيش الأشياء اللي تحرص عليها في الخطة؟ كل هذه الأشياء موجودة في كتاب التقويم التربوي، كيف تبدأ في الشهر والأمور هذه كلها بالكامل ستجدها بإذن الله بشكل عملي هناك. الأخوات اللي فوق عاد ما أدري يرون ولا لا: التشاور بين الزوجين، مراعاة فروق فردية، لا للمثالية، الترتيب المبكر له، الخطة للجميع وليس للأولاد فقط، يعني الأب والأم يشتركون، استفد من لوحة الآلات المنزلية، حرص على الكيف قبل الكم، تجهيز جدول، قانون بيتي، جدول التشجيع، حرص على بناء أسري متميز، توازن في أهدافك، قم بتوزيع برامج في جدول شهري، هذا سنأتي له إن شاء الله بعد قليل، تصميم شهادة تقدير إذا تيسر، اجعل ملف لكل واحد منهم، في بعضهم رسامين وجيدين عندهم بعض الأشياء الجميلة ممكن توضع في هذا الملف. من المهم الاعتناء ببرامج من هم دون سن الدراسة، توفير مجموعة من الهدايا المتنوعة في البيت، اهتم بالترفيه التربوي داخل الأسرة، اعتنوا بالمواسم، تأكد أن النجاح ليس طفرة بل يأتي رويدا رويدا، لتكن خطتك قريبة منك، أهدافك واقعية، وتعرف على خصائص المراحل العمرية والاهتمام بمرحلة الطفولة. التنوع في البرامج لتأتي الخطة ثمارها، لما تحط برامج لأولادك احرص على صار في خليط متميز منها. لاحظوا معي في أول كلامنا في اللقاء قلنا تخيل ولدك بعد 20 سنة، صحيح؟ وقلنا قريب من ربه، أخلاقه عالية، ثقافة متميزة، ناجح في زواجه، هذه الأشياء تغذي هناك، توصلك للعشرين بإذن الله بهدوء. جانب عبادي تحرص عليه، الصلاة والعمرة وقراءة القرآن وتعليم الوضوء، دروس الأسماء الحسنى، أذكار أخلاقي اجتماعي عقلي صحي، عطاء ترفيه، يعني البرنامج الشهري ينبغي أن لا يخلو من هذه الأشياء. ليس بالضرورة أن يكون البرنامج، لما أتكلم على صلة الرحم، أنه يصير في لقاء عائلي يستمر ليوم، لا، أحيانا زيارة للجد والجدة لا يتجاوز 10 دقائق، هذا نوع من التربية لأولادك. ولهذا من الأشياء المهمة أن يرى أولادك برك بوالديك، يروا رأي العين وليس سماعه. عقلي، اهتمام بالقراءة، حكاية قصة، اشترك في مجلة، عمل بحث صحي. من أولادكم يحرص على فرشاة الأسنان يوميا أيها الإخوة؟ ها؟ ولهذا أغنى أغنياء الدنيا الآن أطباء الأسنان، عشان وجدوا أسنان. يعني العطاء، ينبغي أن نشارك في العطاء بصدقة وخدمة وإطعام مسكين، ترفيه، رحلة، إلى غير ذلك من الأشياء. طيب، الأفكار الصغيرة قد تكون البداية لإنجازات عظيمة. عندي مجموعة من البرامج والأفكار التي تناسب البيت، منها اللقاء العائلي، ولاحظ أنا سأمر سريعا، لكن كل برامجك وأفكارك وأهدافك التي تفكر فيها وتريد تحقيقها، هذا هو الشيء الأهم في حياة الأسرة، اللقاء العائلي. لا تتنازل عن هذا أبدا مع أسرتك. حدد له موعدا في الأسبوع، أغلق جميع جوالاتك، ابتعد عن جميع أصدقائك، اختر مكان مناسبا في كل فترة يتغير، ثم بعد ذلك حدد له شيئا تريد أن تعطيه لأولادك في مثل هذه اللقاءات من خلال البرامج التي ذكرناها سابقا. التقويم بإذن الله سيوفر عدد كبير جدا من هذه الأشياء. من المشاريع اختيار شخصية الشهر، هذه يعني سأمر عليها سريعا حفاظا على وقتكم. اختار شخصية مثلا من الشخصيات في السنة 3-4 وتحدث حولها مع أولادك بعد الحرص على أشياء. خلق الشهر، اختيار خلق معين للتحدث عنه مع أولادك حتى نعمق عندهم ذلك الخلق، سواء الأخوة أو غيرها. وهذه الأشياء تصلح أيضا في حلق تحفيظ القرآن في المدارس النسائية، لما يصير عندي مجموعة من الطلاب أركز. احنا قلنا في أول حديث ما تركز عليه تحصل عليه بإذن الله، ركز على شيء لا تشتتهم. فماذا تفعل؟ ركزوا على خلق، مثلا خلق الحياة في داخل مدرسة نسائية فيها فتيات، خلق الحياة، نجمع القصص والأمثال والحكم والشعر والمقالات حوله. المهم كل الأسبوع في المدرسة عن ماذا؟ عن إيش؟ الحياة، كلهم الحياة. تلخيص هذه الأشياء تعلق بعد ذلك في مكان ما، يوضع ملف أيضا يستفيد منه سواء في المدرسة أو في البيت. هذه البرامج التي أذكرها هنا أنا لا أقصدها الحقيقة بعينها، بقدر ما أريد ما وراءها من النتائج والثمار التي يحققها الوالد في بيته مع أولاده. أيام لا تنسى هي فكرة لمحاولة إحياء مبدأ الحوار في داخل البيت وحصول تواصل بين الأب وأبنائه. هنا قصص مرت بك في حياتك، سواء كنت أبا أو أما، رتب قصصك واختر وقتا مناسبا لإلقائها. ماذا تقص عليهم كأب؟ أنت في السيارة رايح لمكة، جالس معهم بعد صلاة المغرب يوم الجمعة وكلهم جالسين جميع الأسرة، رحتم البحر، ليش الجميع ساكت؟ أسرة تذهب من هذا المكان إلى مكة المكرمة وكأنهم موتى لولا أن السيارة تتحرك. أقصى شيء يفعله الأب أنه يشغل لهم شريط. هذه الفترة متى تجد أصلاً 6 ساعات 7 ساعات مع أولادك ليس معهم إلا أنت؟ هذه فترة ذهبية ينبغي أن يستغلها الوالد. ماذا تقص عليهم؟ أول حجة حججتها كيف كانت؟ ليلة عرسك كيف كانت أيضاً؟ أنا ليلة عرسي بقي معي 5 ريال، ما معي ولا شيء، أروح أستاجر شقة ولا أروح من الأشياء اللي عندكم، وناس تبغى تروح ماليزيا وناس تبغى تروح أستراليا وناس ما في شيء. أول يوم في المدرسة كيف كان لك أيضا؟ هذه كلها قصص عندك أنت. تذكر أول يوم في المدرسة كيف رحت؟ كيف كنت تأكل السندويتش والدنيا كلها وسخانة وحالة يعني لا أعلمها إلا الله؟ ظروف ولادة أولادك كل واحد منهم كيف اخترت لهم الأسماء أيضا؟ كم أتعبوك وهم صغار؟ أول يوم في الوظيفة، مواقف محرجة مرت بك، نقطة تحول، أحداث غيرت مجرى حياتك. جيد أن أولادك يسمعون هذا ويعرفونها، وهذا التاريخ ينقل لهم يعني بين فترة وأخرى. لكن أن يظل الأبناء لا يعرفون عن أبيهم إلا أنه أسد فقط. لكن كيف كان يعيش؟ كيف كانت حياتهم أول؟ الآن يقول لهم لازم لما تطلعوا صيرون يا أولادي لابس الواحد ثوب وشماغ وكذا، بينما هو 20 سنة يروح يصلي هذا اللي معه. قل له خلوا يعرف عظم النعمة اللي هو فيها الآن، وأنه الآن ملابس متوفرة والآن لا، أنه اليوم المصروف 3 ريال و4 ريال. زمان كان عندنا تغذية أصلا وتوزع على الآباء وكانت لذيذة وكان فيها أشياء جميلة، لكن اليوم لا. هناك كتاب جميل يمكن أن نستفيده، هو مواقف طريفة مع مدرسيك وزملائك، أحداث الطفولة أيضا، في كتاب أظنه سيأتي هنا إن شاء الله. يوم الخدمة المنزلية هذا نتحدث فيه على مسألة تحميل المسؤولية للأبناء، وهو أن نعطيهم توزيع مهام على الأبناء جميعا. وأنا أعرف أسرة الحقيقة طبقت هذا الأمر، بل طبقت القانون وطبقت جدول التحفيز، وهي من أنجح الأسر وأعرفها جيدا. واتفقت الحقيقة مع الأخ أن أجري معه اتصالا لتسمعوا تجربته أيضا مع أولاده، وأتمنى إن شاء الله يحصل هذا الاتصال. طبعا هذا الجدول فكرته أنه أولادنا في الغالب إذا جاء موعد الغداء كلهم جلسوا وأكلوا صح؟ بعد ما ينتهم الأكل كل واحد يروح، من اللي يجمع؟ الأم. لماذا؟ الآن هذا مكان لتحميل المسؤولية للأبناء، واحد يضع صفرة والثاني يأتي بملاعق والثالث يساعد أمه بالإتيان بالأكل من المطبخ والرابع يرفع وهكذا. هذه أشياء بسيطة يتعلمها الأولاد لتربيهم ليكونوا آباء بعد ذلك بإذن الله. أيضا من الأشياء، وهذه لا نريد أن نقف عندها وسامحوني عليها، مجلس الشورى العائلي أيضا من البرامج المميزة، وهي لتفعيل الحوار أصلا في داخل البيت، الذي يريد أن أصل إليه هو حلقة نقاش بعد قليل إن شاء الله. جيد أن الواحد يصير عنده تشاور مع أبنائه حتى في مثل أحيانا عنده سفر لمكة، زوجته ما تعرف إلا قبل السفر بساعة، ولا يقول لها قبلها بيومين وجهز أغراضك، مو صحيح. تشاور معهم كيف نتفوق دراسيا في أي مكان تكون رحلة الصيف، من يتولى شراء أغراض المنزل، كيف نعالج مشكلة أخر الصلاة وغير ذلك. هذا مشروع أيضا كبير أن نقف عنده، وللأسف في بيوتنا ورشة أيضا من الأشياء، كيف نعلمهم أن يصلحوا أشياء بأنفسهم، وفي مجموعة من الكتب التي تعيننا على هذا، لكن الوقت يجري. دعونا نحتفل، أريد أن أقف على هذا. لما نأتي الاحتفال في البيت لا يكون احتفال عادي، إذا عندنا احتفال الآن في مؤسسة كم نجلس نعد له؟ فترة طويلة وشخصية مسؤولة ودروع وأشياء كثيرة. في البيت نفس الشيء، لماذا نحتفل؟ كسر الرتابة والتكرار في حياتنا، لمكافأة أحد أفراد الأسرة، مناسبة دينية مثلا كالعيد وغيرها. كيف نحتفل؟ موعد الاحتفال يوم إجازة، مائدة مميزة تختلف عن كل يوم، برنامج متكامل على الحفل يشارك فيه الأولاد، وهذا الحفل ليس حفل يومي، في كل 3 أشهر حفل، يعني يمكن أن تعده أنت في يوم. أتعجب من بعض الإخوة يعملون في مؤسسات ويقيمون حفلا لأعداد كبيرة جدا وبرنامج متميز وعروض وغير ذلك، لما يأتي في البيت لا يفعل شيء. لماذا هذا التناقض العجيب في حياتنا؟ أولادنا أسرنا بحاجة إلينا، وهم أولى أولوياتنا في داخل المنزل. كلمة الحفل يلقيها أصغر الأبناء، تكريما المتفوقين من الأبناء، كرسي التفوق، خلي عندكم كرسي خاص بالتفوق، إذا صرتوا في رحلة على البحر جيبوا كرسي كذا جميل من الأشياء التي تطوى، جلسوا عليها الولد المتميز، أعطوهم شهادة تقدير، انتقاء هدايا بعناية، إعداد لوحة شرف في المنزل لهذا الولد. كل هذه أفكار يمكن أن تطبق في بيتنا، ولا تكلفنا لا وقت ولا مال ولا جهد، فقط نحتاج شيء واحد، وهو أن نجعل الأسرة رقم واحد. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.